بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. كان كلامنا في الصفات الفعلية، وتقدم تعريف الصفة الفعلية وفرقها عن الصفة الذاتية. وفي هذا الدرس أو في هذا المحاضرة من محاضرات الكتاب يتعرض إلى ثلاث صفات تقريبا، كلها تدخل في الصفات الفعلية أو تعود إلى الصفات الفعلية. ذكرنا الصفة الأولى هي صفة الخالقية. صفة الخالقية في الحقيقة تعود إلى العلاقة بين العلة الموجدة ومعلولها، فإذا رأينا علة تفيض الوجود على معلولها ويوجد معلولها، نستطيع أن نسمي العلة خالقة والمعلول مخلوق، والعلاقة بينهما هي الخالقية. فإذا الخالقية تعود إلى الإيجاد، إذا شيء أوجد شيئا أفاض عليه الوجود أصبحت بينهما علاقة خالقية، علاقة علية أو علية ومعلولية بالاصطلاح الفلسفي وبالاصطلاح الكلامي في أصول الدين نسمي العلاقة بينهما خالقية. وقلنا في التذكير أن الخالقية في حقيقتها يمكن أن نتصورها على نحوين: مرة تتحقق الخالقية من العدم، من مو أنه يوجد شيء ويصير شيئا آخر تصيره العلة شيئا آخر، لا، مرة الخالقية تبدع، عفوا العلة الخالق الموجد يبدع الشيء إبداعا من العدم كما هو في على مستوى الواجب الوجود سبحانه وتعالى، هو أبدع الأشياء، خلق الأشياء من لا شيء، هذا نوع من الخالقية وهو ثابت لله سبحانه وتعالى. هذه علاقتنا بالله بواجب الوجود بهذا المعنى، أنشأنا أوجدنا أفاض علينا الوجود من العدم، يعني لم نكن موجودين نحن ولم يكن شيء موجود قبل العالم، طبعا الله أبدأ العالم وخلق العالم. وهناك الخالقية التي هي تحدث من وجود شيء وتصيره العلة ويصيره الخالق شيئا آخر، كما أنك تصنع مثلا المزهرية أو الإبريق من الطين والتراب والماء، أنت خلقت هذا الشيء ولكن خلقته ليس خلقا إبداعيا أوجدته من العدم، وإنما خلقته من وجود شيء آخر وهو التراب والماء مثلا أو المواد الأخرى التي تصنع منها الأشياء مثلا أو تخلق منها الأشياء. فهذه أيضا خالقية، ولكنها خالقية بمعنى أدنى مستوى من خالقية الله سبحانه وتعالى، بل لا يمكن القياس بين هذه الخالقية وخالقية واجب الوجود، وهذا ينبغي أن يكون واضحا، لأن الخالقية والخلق من العدم والإبداع شيء يعني فوق مستوى هذا، يعني الخالقية من النوع الثاني بدرجة كبيرة جدا. المهم هذا في الخالقية، وهي صفة فعل لأنها قائمة بطرفين، هذه الخالقية بين الخالق والمخلوق، عندما يخلق خلقا نسميه خالقا، أما إذا لم يخلق خلقا فلا يصدق عليه أنه خالق. نعم يصدق عليه لديه القدرة على الخلق، أما أنه خالق أو لا فلا، إلا أن يصدر منه الخلق، يصنع الخلق، يخلق الخلق، عند ذلك نسميه خالقا. كما هي العلية والمعلولية، العلة إذا لم توجد المعلول، يعني علة موجودة في نفسها لم توجد المعلول، هاي ما نسميها علة لأنها لم توجد شيء لحد الآن. العلة هي السبب، متى تسمى علة؟ متى تسمى سببا؟ عندما يكون هناك مسبب، عندما تكون هناك عندما يكون هناك معلول، عندئذ تسمى تلك علة. كذلك الخالق، يعني ما يصدق عليه من الناحية الاصطلاحية خالق إلا أن يصدر منه الخالق، يصدر منه الصنع، أما أنه في نفسه قبل أن يخلق الخلق تستطيع أن تسميه لديه القدرة على الخلق، مو أنه خالق. وهذا اصطلاح علمي راجع إلى قوانين اللغة ونظام اللغة. الصفة الأخرى التي يذكرها هنا والتي أيضا هي من الصفات الفعلية هي صفة الربوبية. صفة الربوبية، الربوبية تعني التدبير. الله سبحانه وتعالى عندما ننظر علاقة الخالقية التي أخذناها في الفقرات السابقة، أنه خلق وأوجد العالم، أوجدنا، خلقنا، صنعنا. عندما صنعنا وخلقنا لابد أن يدبر أمورنا، يعني نحن محتاجون إلى علتنا، إلى واجب الوجود في كثير من الأمور. نحن لم نكن أشياء موجودة، هو الذي أوجدنا، هو الذي أعطانا القدرة، هو الذي أعطانا الحياة، هو الذي أعطانا كل شيء. فإذا عندما خلقنا وأوجدنا نحن محتاجون إليه، نحن كما احنا محتاجون، يعني نحن محتاجون إليه في أول وجودنا، في حدوثنا، كذلك نبقى محتاجين إليه في بقائنا وفي دوام وجودنا، لأنه هو الذي أعطانا القدرة، هو الذي أعطانا الحياة. فبمجرد أن يعني يقطع الحياة عنا أو يقطع القدرة عنا نحن ننعدم، لأنه هو الذي أوجدنا. فمن خلال علاقة الخالقية والمخلوقية تظهر لدينا علاقة أخرى، يعني نستطيع أن ننتزع علاقة أخرى بيننا وبين الواجب سبحانه وتعالى. هذه العلاقة هي الربوبية. الربوبية معناها التدبير، أنه هو الذي يدبر أمورنا، يعني أمورنا الوجودية طبعا والتشريعية كما سيأتي. المهم جميع الأمور التي نسير بها في هذا الوجود، نحن الممكنات، طبعا جميع الممكنات، جميع هذه الأمور هي من الله سبحانه وتعالى، من واجب الوجود. وهو الذي يفيض، هو الذي يعطي آنا آن، يعطي 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 حتى نبقى على وجودنا. هذا الإعطاء المستمر، إعطاء مستمر لكي نبقى ولكي نوجد، هذا الإعطاء يسمى الربوبية. هو رب وأنت مربوب، هو مدبر، هو الذي يدبر أمرك وحياتك ووجودك، وأنت مدبر واقع تحت تدبيره. هاي علاقة التدبير أو نفسها طبعا هي علاقة الربوبية، أنه هو ربنا. فهي بالحقيقة هاي علاقة الربوبية، فالشيء منتزع يختلف شيئا عن الخالقية. الخالقية أوجدنا، صنعنا، أوجدنا سميناه خالقا. هسه لا، بعد أن أوجدنا يدبر أمورنا، يستمر بالإعطاء والفيض يعني إعطاء الفيض والوجود إلينا، إلى الممكنات. هذا الاستمرار بتدبير أمورنا ننتزع علاقة أخرى منه، من ناحية الاصطلاح العلمي نسميها علاقة الربوبية. فنقول هو ربنا سبحانه وتعالى، واجب الوجود ربنا، هو الذي يدبر أمورنا، ونحن مربوبون إليه، يعني نحن مدبرون واقعون تحت سلطة تدبيره. التدبير كما قلت لكم يعني في مرحلة الاستمرار، في مرحلة الإيجاد الأول نحن مخلوقين، هو خلقنا أوجدنا، لا، استمرارنا بالوجود الآن هذا تدبير يسمى، هذا ننتزع منه علاقة الربوبية. فالله سبحانه وتعالى ربنا، فننتزع علاقة الربوبية. طبعا علاقة يعني مصطلح أو صفة الرب، الرب يعني والربوبية تقع تحتها عدة صفات. مثلا الحافظ اسم من أسماء الله، الحافظ اسم من أسماء الله، المحي، المميت، الرازق، الهادي، هذه الصفات والأسماء كلها تقع تحت صفة الربوبية. كيف هو رب؟ لأنه حافظنا. كيف هو رب؟ لأنه هو محيينا، يعطينا الحياة. هو رازقنا، هو هادينا، وهو الآمر، هو الناهي، هو المكلف. فهذه كلها الأمور تقع تحت صفة الربوبية. لأنها ما معنى رازق؟ يعني مدبر، يدبر وجودك. ما معنى هادي؟ لأنه هذا وجودك يراد له هداية، هداية تكوينية وهداية تشريعية، هو يعطيها أيضا. فتقع كل هذه الصفات، الهادي، الرازق، المحيي، الحافظ، حتى المميت، تقع كلها تحت دائرة الربوبية، لأنه هو ربنا. النقطة المهمة يعني في صفة الربوبية أن الربوبية والتدبير، تدبير واجب الوجود لمخلوقاته، يقع على نحوين. الربوبية والتدبير تقع على نحوين، مرة ربوبية تكوينية في الأمور التكوينية،
ما كيف ذلك؟ مثلا الله سبحانه وتعالى يخلقك على هيئة إذا تعبت تجوع، صحيح؟ أنت الآن الإنسان كمثال من مخلوقات الله، إذا تعبت تجوع أو يعني تنعس تريد النوم مثلا، أنت نأخذ مثال الجوع، أو تعطش مثلا، تعطش إذا مثلا صابك حر أو كذا تعطش، يصيبك العطش تحتاج الماء. هنا من مقتضى الربوبية، ربوبية الواجب سبحانه وتعالى، بما أنه خلقنا نعطش ونجوع فلا بد أن يخلق ماء وأكل وغذاء. لا يمكن أن يعني هو رب ويخلقنا نعطش ونجوع ولكن لا يخلق الماء، هذا مو من صفة الربوبية. لا، الربوبية هي تدبير كل أمورنا، فما دمت يا واجب الوجود خلقتنا على نحو نجوع ونعطش فلا بد أن تخلق لنا ماء يربع هذا العطش وغذاء وأنواع من الغذاء ترفع هذا الجوع. شوفوا إذن هناك تدبير في 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 عالم التكوين. أنت الآن خلق مخلوق بصفة، والحيوانات مخلوقة بصفة أخرى، والنباتات مخلوقة بصفة أخرى، والعناصر الأخرى مخلوقة، هذه كلها بعضها يقوم بعضا، بعضها يقوم بعضا. شوفون نوع من التدبير، نوع من الربوبية. هذه الربوبية، هذا التدبير تكويني، تكويني يعني في عالم التكوين، في عالم العلل والموجودات. الله رتب العلل والمعلولات والأسباب والمخلوقات والممكنات، رتبها بشكل بعضها يحتاج بعضا، عالم الأسباب والمسببات هو خلقه كذلك. فهذا تدبير وربوبية تكوينية تقع في عالم التكوين، هذا نوع من الربوبية أو نحو من الربوبية والتدبير. النحو الآخر من الربوبية والتدبير هو الربوبية والتدبير التشريعي. ما معنى التشريعي؟ مثلا الله سبحانه وتعالى خلقك يعني خلق إدراكك العقلي والنفسي بنحو لا يكون مطلقا أنت تعرف كل شيء لكمالك، لا، خلقك في إطار محدود، تعرف بعض كمالاتك، تطلع على بعض كمالاتك، تدرك بعض كمالاتك. هو الله خلقك هكذا، خلق العقل الإنساني وله دور محدود وله دائرة محدودة، ولكن كمال الإنسان هناك بعض كمالات الإنسان أو لعله أكثر كمالات الإنسان فوق العقل، يعني العقل لا يستطيع أن يدركها. فيأتي المدبر والرب يبعث لك أنبياء ويعطيك أوامر ويعطيك نواهي لكي تصل إلى كمالك، لكي يسد هذا النقص الموجود في دائرة الإدراك الإنساني، يعوض هذا النقص الموجود في دائرة الإدراك الإنساني، فيبعث لك الأنبياء ويبعث لك الكتب والرسل والتكاليف والأوامر والنواهي. هذه ربوبية وتدبير، ولكنه تدبير تشريعي، يعني يقول لك أنا أدبر أمورك، أهديك هداية تكوينية ذيك الأولى بالتكوين، وأهديك هداية تشريعية، أدبر أمرك ويعني أكون ربك من الناحية التشريعية. ما يعني ذلك؟ يعني أعطيك تكاليف نواهي وأوامر تقودك إلى كمالك، حتى أمورك تدبها تمشي إلى كمالك. أنا أبعث لك أنبياء، أبعث لك تكاليف، أبعث لك أوامر ونواهي. هاي الأوامر والنواهي اللي هي الشريعة، هذه الشريعة أيضا نحو من التدبير، ولكنه تدبير تشريعي. وذلك التدبير الأول الجوع والعطش والأكل، ذلك تدبير تكويني. الله سبحانه وتعالى دبرك، يعني هو ربك ودبرك بهذه الصورة. مثلا الآن الدورة الدموية الموجودة اللي تصير يعني في أجزاء الجسم، عمل الأجهزة الموجود في أجزاء الجسم، هذا بالحقيقة ليس لك سلطة عليه، يعني أنت ما تستطيع أن تقول لقلبك مثلا توقف شوية أو كذا أو جهاز منها، لا، هذا بالحقيقة الله سبحانه وتعالى دبرك وهو ربك بالتدبير التكويني، بتكوين أن أنت وجدت نفسك هكذا. والله يمدك بالوجود، يمدك بالوجود ويمدك بالحياة ويمدك بالقدرة تكوينا، هذا تدبير تكويني. التشريع أيضا هو تدبير لك وهو الأوامر والنواهي والشريعة، ولكن فرقه عن التدبير التكويني أنك بالتدبير التشريعي مختار، لك الاختيار، لك الإرادة. الآن أنت من جملة التدبير التكويني مثلا البلد الذي ولدت فيه، أنت ليس مختارا أن تولد في هذا البلد، أنت جئت إلى هذا العالم وجدت نفسك ابن فلان وفلانة وولدت في البلد الفلاني، هذا وقع اضطرارا عليك، يعني أنت ليس لك الاختيار في ذلك. يعني فكذلك في هذه الدنيا في عالم التكوين أنت وجدت نفسك موجود في هذا العالم، هذا ما لك باختيار، اللي هو يسمونه في الاصطلاح العرفاني والفلسفي قوس النزول، هذا أنت عندما خلقك الله وجدت نفسك بدون اختيار. ولكن الرجوع إلى الله اللي هو قوس الصعود، الرجوع إلى الله فيه طريقان، طريق الخير ويعني طريق الخير وطريق الشر، طريق الهداية وطريق الضلالة، أنت مخير في الرجوع. الرجوع أصل الرجوع أيضا ما مخير فيه، أصل الرجوع إلى الله، أصل الرجوع إلى الله ما أنت راجع إلى الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي، هذه السنة، مثل ما جئت اضطرارا سوف تذهب اضطرارا، ولكن المجيء كان بطريق واحد، يعني وجدت نفسك، ولكن الذهاب إلى الله ورجوع إلى الله فيه طريقان، وأنت مخير أيها الإنسان في سلوك أحد هذين الطريقين، فالاختيار يقع في الرجوع إلى الله. هذا الاختيار هو الشريعة، هو التكاليف، هو الأوامر والنواهي التي يعني سنها الله سبحانه وتعالى بكونه راب وبكونه مدبر، فلا بد أن يشرع لنا شريعة تقودنا إلى الخير وتقودنا إلى الكمال وتبعدنا عن الضلالة وتبعدنا عن الهلاك والشر والضرر. فإذا احنا بالتدبير التشريعي عندنا اختيار، ولذلك شوف الإنسان مرة يختار الصلاح ومرة يختار الطلاح ومرة يختار الخير ومرة يختار الشر، هذا بالتدبير التشريعي. المهم احنا هذا فد شيء يعني اضافي ذكرناه، المهم في الموضوع ان التدبير على نحوين، تدبير تكويني، الله يدبرك تكوينا، يبعث لك هذا الهواء، الله خالقه تتنفس به، يصنع هو، يصنع الاكسجين به هو، كذا هو 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 الله سبحانه وتعالى، هو يدبر، هو رب الامور، هو رب الامور. وهناك التدبير التشريعي اللي يقول لك هذا زين، هذا جيد لك، هذا حسن لك، وهذا ضرر لك، اتبع هذا واترك هذا، هاي اوامر، هاي نواهي تدخل ايضا في دائرة الربوبية وفي دائرة التدبير.
ما هو يعني تدبير الملائكة بالنسبة الى الموجودات؟
الملائكة هو هذا المثال القرآني، أن التدبير الرزق وغير الرزق، يعني الأمور التي تخص تدبير هذا الكون، طبعا مو فقط الإنسان. بالحقيقة أنا قلت في يعني أحد عبارات الشرح، قلت أن الله سبحانه وتعالى خلق هذا العالم بنحو الأسباب والمسببات، يعني هو يبعث لك رزق، هو رازق، ولكن أنت ترى رزقك مثلا يتوقف على سلسلة من يعني حلقة طويلة أو سلسلة طويلة من حلقات، مثلا ترى أباك يعمل، ذاك يعمل، فلان كذا، الشجرة ما أدري شلون، المهم في عالم كثير من الأمور حتى يصلك رزقك، الفلاح يعمل ويقف الثمرة ويأتي بها إلى السوق وواحد يشتريها ويأتي بها لك إلى البيت، هاي سلسلة طويلة. فكذلك هذا في عالم الدنيا وفي العالم يعني في عالم المادة وفي عالم ما بعد المادة، وعالم الملائكة، عالم الملكوت اللي احنا ننتمي له، عالم الغيب، ايضا هذه الامور مرتبطة باسبابها. فهناك الملائكة التي توكل بالرزق، وهناك الملائكة التي توكل بالمطر والرياح الى كل الامور التي تخص هذا العالم، هناك ملائكة تدبرها، والمدبر الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى. ولكن حيث انه خلق عالم الامكان بطريقة أو بنظام الأسباب والمسببات، فأيضا هذه الأمور تعمل بعضها سبب إلى آخر حتى يصلك الرزق، حتى يصلك الحياة، حتى تصلك القدرة إلى آخره. يعني فهذه السلسلة صحيح، فالمدبرات أمرا هو يعني تفسير أو التطبيق القرآني لهذا البحث العقائدي، أن الملائكة تدبر هذا العالم، وكل له يعني عمله وكل له اختصاصه. شوف مثلا مجيء الهداية التشريعية للنبي صلى الله عليه وآله، هذا النبي صلى الله عليه وآله موجود في هذا العالم، صحيح أو صحيح؟ هو موجود في غار حراء يتعبد، ما أدري، يتصل بالله، المهم يعني يؤدي ما عليه في غار حراء. الله سبحانه وتعالى يريد أن يبعثه بالنبوة، لأنه الله رب ومدبر، ويريد أن يدبر هذا العالم بهذا النبي وبنبوة هذا النبي. تشوف اكو فد واسطة هنا صارت، وهي جبرائيل عليه السلام. الوحي جاء بواسطة من؟ بواسطة جبرائيل. أسا هذا جبرائيل ما هي حقيقته؟ شنو هو دوره بالوجود؟ هذا بحث آخر يعني يحتاج إلى ما أدري يعني. بس عموما صار واسطة أكو بين الله اللي هو واجب، بين الرب، بين المدبر، وبين هذا الذي يبعث بالنبوة. فهناك واسطة وهو ملاك وهو روح القدس اسمه جبرائيل عليه السلام، هو الذي أدى هذه المهمة، لأنه هو هذا عالم الوسائط، عالم الأسباب والمسببات. فنستطيع أن نقول فالمدبرات أمرها مثلا تشمل جبرائيل، لأنه دبر أمر الوحي، هو كان سبب في تدبير أمر الوحي، جاء بالوحي ونزل به على النبي صلى الله عليه وآله. المهم الربوبية شيء يعني بعد الخالقية، وهو معنى التدبير ومعنى يعني إعطاء الوجود والحياة والقدرة راح نسمى إلى الممكنات جميعا، ومنها الإنسان. زين، البحث الآخر أو النقطة الأخيرة والفقرة الأخيرة في هذا الدرس هو بحث الألوهية، وهي أيضا من الأسماء التي تطلق على الله إله، وبيننا وبينه علاقة الألوهية، هو إلهنا. زين، البحث المهم في مسألة الألوهية أن لفظ إله واسم إله ورد في القرآن الكريم، إلهنا وإلهكم الله رب السماوات والأرض. الإله ورد في القرآن وورد في هذه الرسالة السماوية. هناك احنا نريد ننتزع علاقة الإلوهية، نريد نعرف علاقة الإلوهية، فلا بد أن نعرف معنى إله. إله كما يذكر الشيخ إله يعني معاني متعددة مطروحة في كتب التفسير. يعني عندما يقول إلهنا وإلهكم مثلا في القرآن، عندما أتى المفسرون إلى تفسير هذه الآيات الكريمة يعني وضعوا عدة معاني أو احتملوا عدة معاني لكلمة إله، معاني كثيرة موجودة في كتب التفسير، ولكن من جملة من أحد هذه المعاني أو أحد يعني أهم هذه المعاني أن الإله يعني المعبود. ما معنى إلهك؟ يعني الشيء الذي تعبده، الشيء الذي تطيعه، مولاك، مولاك الحقيقي. فأهم هذه المعاني لكلمة إله هي المعبود وهي المطاع. يستدلون على هذا المعنى بقوله تعالى، سواحد يقول أكو شاهد على ذلك، يعني أن الإله كلمة إله اسم إله يعني معبود يعني مطاع. يأتون بشاهد بقوله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. هاي آية كريمة تقرر تقول أفرأيت أو أرأيت، ما أدري الفاء موجودة أو لا، ما موجودة، مو أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. إذن أطلقت كلمة إله على الهوى، هوى الإنسان، سمته الآية الكريمة إلها. هواك شنو ده يعني العلاقة بينك وبين هواك؟ هي الاتباع، هي الطاعة. إنسان تجده يطيع هواه، يطيع شهواته. فالقرآن الكريم يسمي هذه العلاقة أن هذا أصبح إلهك. إذا أطعت هواك القرآن يسمي إذن أنت إلهك الهوى، مو إلهك الله في الإطاعة، يعني في حدود إطاعة الهوى إلهك الهوى. لماذا إله الهوى؟ يقول القرآن الكريم لأنك أطعته، لأنك عبدته، لأنك سرت خلفه، فصار لك إلها. فإذا في القرآن الكريم اصطلاح إله يعني المعبود ويعني المطاع ويعني الذي تسير خلفه ويعني الذي تسلم أمرك بيده، تعبده تطيعه. هذا بعد مولاك يصير، هو مولاك وأنت تطيعه، هذا الإله. فكلمة إله إذن تعني المعبود. هسا أنت بيدك تختار معبودك، مرة إلهك، مولاك، مطاعك، أنت تختاره. مرة تختار الله سبحانه وتعالى وأمره، ومرة الإنسان يختار لا، يختار هواه ويختار شهواته، فتكون له إلهان. ولذلك يعني آية من تتمة البحث، النبي صلى الله عليه وآله عندما أتى يعني هاي كلمة لا إله إلا الله، افهموها بهذا المعنى. لا إله إلا الله مو بمعنى أنه يعني بهذا المعنى العقائد البحث أنه ماكو الله، يعني ماكو خالق إلا الله سبحانه وتعالى، توحيد. لا، بعد حللوها أنه لا معبود إلا الله، لا مطاع إلا الله، يعني لا عشيرة بعد ولا أي شيء آخر ولا عرف اجتماعي غلط ولا ظالم تطيعه ولا 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 هواك، كلها لا إله إلا الله، يعني لا معبودة سواه، لا مطاع سواه، يعني لا نسير خلف واحد سوى الله سبحانه وتعالى. فالتوحيد يعني، ولذلك النبي صلى الله عليه وآله كانت كلمته في مكة قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. لماذا تفلحوا؟ قولوا لا إله إلا الله، أيضا لا نفهم واحد لا إله إلا الله هو النبي قال، مو هذا المعنى يعني، لأنه رتب عليها الفلاح، يعني النبي يقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يعني هذه قضية شرطية إذا ما فينا بالمنطق صحيح، يعني من قال لا إله إلا الله أفلح، هالشي يصير يعني، فإذا شرطية لزومية يعني بأكو لزوم. فإذا واحد قال لا إله إلا الله شوف ماكو فلاح، فشلون هاي الشرطية اللزومية التي قالها النبي؟ إذا لابد أن نفهم قولوا لا إله إلا الله في المعنى الحقيقي، يعني اتركوا المعبودات، اتركوا هواكم، اتركوا شهواتكم، اتركوا الأعراف الخاطئة والأخلاق الخاطئة اللي ورثتوها من آبائكم وأجدادكم ومحيطكم، هذا كله لا إله لا إله لا إله لا إله، اتركوا إلا الله اللي هو بعثني، عند ذلك يتحقق الفلاح. فالمهم هذا يعني إضافة إلى بحث الألوهية، الإله بمعنى المعبود، بمعنى المطاع، بمعنى الذي تسير بأوامره ونواهيه. فالله سبحانه وتعالى إلهنا يعني معبودنا. زين بعدين نلحق نقرأ، يعني هاي الخالقية احنا ما يعني نحتاج نقرأها، يوم نحتاج الخالقية، الخالقية احنا ما قريناها، مو لم نقرأها. بعد الخالقية صفحة 95، بعد إثبات واجب الوجود وأنه العلة الأولى لوجود الموجودات الممكنة، وبملاحظة أنها جميعا محتاجة في وجودها إلى الله، تنتزع من ذلك صفة الخالقية لواجب الوجود والمخلوقية للممكنات. ومفهوم الخالق الذي يتوصل إليه من خلال هذه العلاقة الوجودية مساو للعلة الموجودة، يعني بالاصطلاح الفلسفي نسميه علة موجودة، بالاصطلاح الكلامي نسميه خالق. وكل الموجودات الممكنة المحتاجة التي تمثل طرف الإضافة متصفة بصفة المخلوقية والمعلولية بالاصطلاح الفلسفي. ولكن أحيانا يتصور للفظة الخالق معنى أكثر محدودية، يعني أقل، حيث تعتبر الموجودات التي وجدت من مادة سابقة فحسب طرفا للإضافة، طرفا للخلق. وفي مقابل ذلك، يعني في مقابل هذا المعنى المحدود، مفهوم الإبداع، حيث يستخدم في الموجودات التي لم تسبق بمادة سابقة كالمجردات والمادة الأولى. هذه المجردات يعني لم تكن يعني مسبوقة بمادة ثم خلقت، وإنما هي خلقت إبداعا إبداعية، المادة الأولى، المادة الأولى الفلسفية، يعني وهي الهيولة بالاصطلاح الفلسفي اللي هي قوة الأشياء، يعني هذه المادة الأولى إن شاء الله تأخذها بالفلسفة. العلة اصطلاح فلسفي، العلة والخالق اصطلاح كلامي. وعلى هذا الأساس يقسم الإيجاد إلى قسمين، الخلق والإبداع. إذن فعملية الخلق التي يقوم بها الله تعالى لا تشابه تصرفات الإنسان في الأشياء وصنعه للصناعات، حيث يحتاج في عمله هذا إلى الحركة الإنسان وإلى استخدام أعضاء بدنه لتمثل حركته الفعل، بينما تمثل الظاهرة التي تحصل منه نتيجة الفعل، مثل يصنع سيارة، سيارة نتيجة الفعل. وأما في خلق الله فلا يكون الخلق شيئا والمخلوقات شيئا آخر، وذلك بالإضافة إلى تنزه الله تعالى عن الحركة وخصائص يعني وتنزهه عن خصائص الموجودات الجسمانية. فإنه لو كان لخلق الله مصداق عيني خارجي زائد على ذات المخلوق لكان موجودا ممكن الوجود، يعني لو كان أكو فتشي الله يخلق منه المخلوقات، فتشي الله يخلق من المخلوقات، هذا شنو هم ممكن، هم يحتاج إلى علة، فأيضا فالشيء يخلق من المخلوقات، فهاي اسمه فيعني يصير تسلسل بها. فالله أوجد الأشياء من لا شيء، يعني خلقه هكذا.
ومخلوقا من مخلوقات الله بدوره. ليعود الحديث مرة أخرى حول خلقه نفسه أيضا مهم. ولكن وكما ذكرنا في تعريف الصفات الفعلية أن هذه الصفات مفاهيم منتزعة من الإضافات والنسب بين الله والخلق، وقوام الإضافة والنسبة بلحاظ العقل. شوفوا آية واي مهم بالخارج الله الخلق والخالق، صحيح مو صحيح؟ مخلوقية عقب الخارج، مخلوقية العلاقة يعني ماكو بالخارج. من أين أتت؟ يقول هذا لحاظ العقل الإنساني. هو العقل عندما يلحظ الأشياء يسميها، يقول هذا ما دام خالق وخلق هذا الشيء، إذن بينهما علاقة مخلوقية، علاقة معلولية. هاي علاقة مخلوقية معلولية انتزاعات العقل وتحليلات العقل ليس لها مقابل بالخارج. مرة أقول مثلا نار أشوف نار بالخارج، فهذا نار في ذهني مفهوم ومصداقه وين؟ في الخارج. ومرة لا، أكو بعض التحليلات العقلية والصور العقلية العقل ينتزعها، هي من تعملات العقل من تحليلات العقل، ومنها المخلوقية اللي بين الخالق والمخلوق. وقوام الإضافة والنسبة وين؟ بلحاظ العقل، يعني ليس لهما بإزاء في الخارج، ليس لهم مصداق خارجي. الإضافة شيء عقلي. زين. الربوبية، ومن الروابط التي تلاحظ بين الله والخالق. هذا الربوبية مو يعني ما دي فتشة يعني طالعوه إن شاء الله، إحنا باكر يكون آخر الأسبوع أكو أسئلة يصير إن شاء الله، ولعله الدرس يعني لعله كله أسئلة يصير باعتبار إحنا وصلنا إلى نهاية الدرس، فهذا إن شاء الله طالعوه يعني الربوبية. إحنا عندنا الإلوهية لأن بها بالأخير فد بحث يعني الصفحة 97 الإلوهية. هناك بحوث كثيرة لدى العلماء حول مفهوم الإله والإلوهية ذكرت في كتب التفسير، والمعنى الذي نرجحه لهذا المفهوم يعني هو أن الإله بمعنى المعبود، يعني الذي يستحق العبادة والطاعة والامتثال، مثل لفظ الكتاب بمعنى المكتوب أي الشيء الذي يصلح للكتابة. الإله الشيء الذي يصلح للعبادة، الشيء الذي يصلح للطاعة والامتثال والانقياد. وعلى ضوء هذا المعنى يعني الإله يعني المعبود، فإن الإلوهية صفة إذا أردنا انتزاعها فلا بد أن نتصور إضافة عبادة العباد وطاعتهم. متى نسميه معبودا وإلها؟ إذا عبدوه، إذا طاعوه نسميه معبودا وإلها. فإن الضالين وإن اتخذوا آلهة باطلة لهم ما عبدوه ولا طاعوه، ولكن الذي يستحق العبادة والطاعة هو الخالق والرب فحسب. يعني ذولا مش مخطئين في اتخاذ أرباب لهم، هذا الذي يستحق الطاعة والانقياد. وهذه الدرجة من الاعتقاد هي حد النصاب الذي يلزم توفره في كل إنسان بالنسبة للاعتقاد بالله تعالى. هذا الشيء المهم يعني، أي بالإضافة إلى إيمانه بأن الله واجب الوجود، قال أخذنا الله واجب الوجود هم. بعدين وأن الله الخالق والمدبر، هذا ما أخذنا لأنه يدبرنا، خالقنا ويدبرنا ويدبر أمورنا التكوينية والتشريعية. ومن يخضع العالم لإرادته فعلا، لأنه هو المريد الحقيقي وكل مخلوقاته خاضعة لإرادته. إضافة إلى ذلك يلزم عليه على الإنسان أيضا أن يؤمن بأنه يعني هذا واجب الوجود المدبر والخالق هو الذي يستحق العبادة والطاعة. ومن هنا أخذ هذا المفهوم في شعار الإسلام لا إله إلا الله. يعني شوفوا الله واجب الوجود، خالقنا، مدبرنا وربنا، فإذا هو إلهنا. يعني فأخذ منكم دقيقتين لعله هاي مهمة سلسلة، لأنه بالأصول واجب واجب الوجود، هذا صار خالق، خلقنا، ربنا يدبر أمورنا تكوينية وتشريعية، يعطينا يبيضنا، يعني هاي كلها ربنا مدبرنا. ناخذ عندنا نتيجة جديدة، صار إلهنا يعني نعبده ونطيعه. هاي النتيجة من طبعا شلون افرض انه هو خالق راب، لماذا نعبده ونطيعه؟ هذا شيء جديد. إله عفوا خالق، خالقني واجب الوجود يدبر اموري اعبدني وطيعني. ما هذه يعني رأسا قال اعبدني واطعني، شنو الـ 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 لا لا ربي وخالقي وواجب الوجود ولكن لا أعبدك ولا أطيعك، هذا يلزم منه محذور يوم ما يلزم، يقول نعم هذا يلزم منه محذور. المهم أن النتيجة نعبده ونطيعه. السبب في ذلك أيها الأخوة لأنه هذا أكو فرد اسم المعنى راح بالنص يعني ما مذكورنا من الكتاب، خالقنا من يعني مالكنا، هو مالكنا تكوينا، هو يملكنا بالملك التكويني، هذا الملك التكويني سبب الخالقية، هو خالقنا هو أوجدنا فهو يملكك بالملك التكويني، يعني بالضبط الصورة الذهنية الموجودة في نفسك من خلقها نفسك، فهي مملوكة لنفسك هذه الصورة الذهنية بالملك التكويني، نفسك بمجرد أن تريد تعدمها تعدمها، علاقتنا بالله هكذا، هو خلقنا فيملكنا ملكا تكوينيا مطلقا، احنا ملكنا الان. ابدا اجيب لكم الفكره ولو بعد الوقت هذا يعني مع الاسف خلص، يعني انت تملك السياره الان، السياره الواقفه في الشارع موقف سيارتك تملكها صحيح وما صحيح، هذا يعرف ماذا يقول لك تملكها الان، انت جالس هنا وواحد سرقها تدري هذا ملكك حدود ملكك ملك عرفي العرف، واذا واحد اخذها الله يملكنا بهذا بهذه الطريقه لا، يملكنا ملكا تكوينيا حقيقيا لانه هو خالقنا نحن مربوطون به، يعني هو خالقنا فهو مالكنا، فاذا كان مالكنا سيكون مولانا الحقيقي، هو الذي يستحق من ما دام انت اوجدتني، انت اللي اعطيتني القوه، انت اللي اعطيتني الحياه، انت اعطيتني كل هذه النعم، فكيف لا اطيعك اروح اطيع غيرك؟ شلون هذا العقل يحكم بهذا الحكم؟ يعني فما دام انت مالكي وخالقي فاطيعك حتى الممات، يعني هو يعني الطاعه منا تاتي، يعني مفهوم الطاعه منا، يعني انت رب نعمتي اذهب الى غيرك اعبده واطيعه واسير غيره، فالعقل هنا والوجدان يقول بان هذه المالكيه، هذا النوع من المالكيه وهذا النوع من الخالقيه يدفعك غريزيا، يدفعك جبليا على ان تطيعه وتعبده، بحيث اذا بعث لك انبياء تقول على العين وعلى الراس انت الذي خلقتني والله اطيعك يا مولاي كذا، يعني هذا مع يعني الاعتذار عن الالفاظ هاي لان اريد اقرب الفكره، فالالوهيه تاتي من الربوبيه، تاتي من الخالقيه، يصير الهنا ما نعبد غير الروح لانه هو مالكنا بالملك الحقيقي، والحمد لله رب العالمين.